بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الباب التاسع في الرضاع وفي مسائل. وهذا الرضاع في الحقيقة فيه مسائل، ويقع الناس فيه في أخطاء كبيرة، فينبغي التعلم والتحذير الناس من التدخل في الرضاع إلا يعني بإعلام الأهل. وكم تعرف عدد الرضعات؟ طيب، ومن الأولاد الذين رضعوا من الجدة؟ أعظم جدات ترضع بدون حساب، وتخلط بين أبنائها وأبناء أبنائها في النسب، فيصير ربما يتزوج بنت عمه وهي أخته من الرضاعة، أو بنت أخيه من الرضاعة. قال رحمه الله تعالى: وفي مسائل، المسألة الأولى تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. تعريف الرضاع: امرأة مرضع ومرضعة، هل هناك فرق؟ فكروا. قال: تعريف الرضاع: الرضاع لغة بفتح الراء ويجوز كسرها، الرضاع، الرضاع مص اللبن من الثدي أو شربه. وشرعا شربه بكوب ونحوه يعني، وشرعا هو مص طفل دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو شربه أو نحوه، أو نحوه ثاب، لبن ثاب خرج طيب عن حمل سبب ولادة يعني. فإذا كانت عجوزا وردت اللبن كذلك، إذا كان لبنا أبيض له حكم اللبن بعد الولادة فهذا يحرم طيب، لكن إذا كان يرضع من الجدة يعني مصلا دون لبن ما فيش بأس طيب. قال الثاني: دليل مشروعية الرضاع. الرضاع مشروع لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. كان من أول وحتى إلى اليوم يتعسر على بعض الناس الرضاع. الآن في هذه الأزمنة كثرت الحليبات هذه في الأسواق، خف الرضاع من النساء الأجنبيات، لكن من قبل ربما يضطرون إلى هذا. ولقوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، يعني لا حرج، جناح لا ضيق عليك ولا حرج ولا إثم. قال الثالث: حكم الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح، يعني كحكم النسب، وثبوت المحرمية وإباحة الخلوة والنظر، فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه، شروط الرضاع يعني. سيأتي شروط الرضاع لا تستعجل طيب. أما الكتاب والدليل على التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة والإجماع، أن الأخ من الرضاع كالأخ من النسب، الابن من الرضاع كالابن من النسب، هذا معنى. أما الكتاب فقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. سمى المرضعة أما، أمهاتكم إيش؟ اللاتي أرضعنكم، ويصير لها الولد هذا الرضيع كابنها من ولادتها، يعني يحرم عليه خواتها، عماتها، خالاتها، بناتها، وهكذا جداتها، المهم تحسبه كالولد. وأخواتكم من الرضاعة. قال: وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء. وأما يعني حرمت عليكم أمهاتكم أخواتكم إلى آخر الآية. وأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم من الولادة. طيب، وهناك أدلة كثيرة متواترة في التحريم من الرضاع للتحريم نعم الرضاع. قال: وأما الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على تحريم الرضاع، على تحريم، فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم وما يترتب على قرابة الرضاع، على قرابة الرضاع ولا الرضاع، سواء شروط الرضاع المحرم. لا يعد الرضاع موجبا للقرابة وناشرا للتحريم إلا بشرطين، وهما أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع قوله سبحانه وتعالى: وفصاله في عامين. طيب، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي. فتق بمعنى قوى ونشز. وكان قبل الفطام، ومعنى فتق الأمعاء وصل إليها ووسعها. فالرضاع المحرم هو ما كان في الصغر وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلا فيسد اللبن جوعه وينبت لحمه. طيب، الإمام مالك يقول: لو كان سنتين وشهرين، الرضاع سنتين وشهرين، ما زال محرما. وهذا القول ليس بالبعيد، لأن زيادة شهر أو شهرين أو ثلاثة ما يعني قد لا يمنع التحريم، وهو ما زال ينشز اللحم ويقوي العظم. طيب، ويسد الجوع. فإذا يعني مسألة الشهر والشهرين والثلاثة لا يفوت، فمثل هذا والله أعلم أن كلام مالك قوي، فلهذا يجتنب. وإذا يعني الشخص شك لا يجعلها أختا ولا يتزوج منها. طيب، فتصير يعني اتقوا الشبهات، من باب اتقوا الشبهات، هذا على أقل الأحوال. طيب، مع أن رضاع الكثير من أهل العلم يقول بتحريمه مطلقا، فكيف وهو ما زال ابن سنتين وخاصة مواصلة الرضاع؟ على كل، هذا القول هو قول جماهير أهل العلم ويعمل به، دليل على أن الكثير لا يدخله التحريم، فليس لواحد من الكبار يذهب يرضع من امرأة ويقول: أنا خلاص دخلت عليها. هذا للضرورة ممكن، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث ماذا سالم مولى أبي حذيفة حين رضع من سهلة، قال: أرضعيه يا سهلة تحرمين عليه. قال بعض أهل العلم هذا خاص بها، والظاهر أن الخصوصية فيها نظر، لكن قل لرفع الحرج إذا كان هناك شخص مضطر، مثل أن يكون هذا الولد مثلا يتيما ما شعرت إلا وقد كبر في 3 سنين 4 سنين أو نحوها وأنت تربيه، فهذا تحتاج أنك تفارقه من يعني العاشرة أو ما يقارب، فيصعب عليه العيش، فأنت لو أرضعته من إحدى قراباتك ليدخل على امرأتك فإن شاء الله لا حرج عليه إن دل حاجة، لأن هذه ضرورة الله أعلم. أو بنت مثل هذه لقيطة ما شعرت إلا وهي بنت 3 سنين وتريد أن يكون أولادك كإخوانها أو أمها يعني، أو أنت تنظر إليها تقوم بشأنها، فممكن ترضعها عند الحاجة والضرورة، والعلم عند الله، أما لغير حاجة لا ينفع. وهذا قول الجمهور يرد على بعض الفتاوى التي سمعناها في زماننا، أن بعضهم قال الموظف مع الموظفة ممكن يرضع منها ويبقون في غرفة واحد، هذه يا إخوان فتاوى مطاطة باطلة تبيح المحرمات. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ويقول إياكم الدخول على النساء، ولم يقل إذا كان الشخص له حاجة يذهب يرضع من تلك الجارة من أجل أن يطلع عليها، فهذا فعل غير جائز ومنكر، فتوى باطلة وفعله منكر، لأن هذا يعني يتسلق المجرمون به. ها إيش هذه؟ قال والله أنا رضعت منها وهي صارت كأمي. ها الله مصيبة، صارت كأمك وأنت كبير، الله المستعان. لهذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن يأبين رضاع الكبير، ويقولن لا يدخل عليهن أحد إلا عائشة، فكانت ترى أنه لو رضع من قريبتها كأختها بنت أختها أنه يحرم تصير لها محرما، ولكن عائشة هي عائشة صاحبة الدين العظيم، وزمانهم أيضا يختلف عن زمان غيرهم. قال الشرط الثاني أن ترضعه 5 رضعات. طيب أن ترضعه 5 رضعات مشبعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وهذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ولو وصل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع كان كأن يقطر في فمه أو يشربه في إناء ونحوه، فحكمه حكم الرضاع بشرط أن يحصل من ذلك 5 مرات، يعني كان يشرب 5 أكواب 7 أكواب وهكذا، أما قطرات قليلات ما يكفي. وإلى هنا البركة.